الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
الطريق في القاعدة الطريق إلى فهم الأخبار الإخبار عن أمور الغائبة كيف نصل إلى فهمها. نعم، بيقول المصنف والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها المشاهدة. لا يمكن للغائب أن يعلم، يقول يعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع الفارق بالتمييز المميز أو المميز. كما قلنا قبل ذلك يفهم المعنى من الواقع المشاهد لأنه لابد من اشتراك كلي، مش اشتراك كلي، والمميزة تحدث بعد ذلك بالإضافة. نعم، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا أو أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منها منا، فهموا بذلك الخطاب وفسرنا ذلك، لكن الكيفية غير واردة. أما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل يعني التي لم تكن بعد إنما تكون يوم القيامة، هذا تأويله لا يعلمه إلا الله كيفيته. يعني هنا يرد سؤال في هذا الباب، أخبرنا الله جل في علا عن أمور غيبية عظيمة المباينة لا لما في الدنيا بهذه الأسماء التي لها معنى في الشاهد، مما كان سببا بالنسبة لبعض الناس أن يتوهموا التشبيه. هنا أجاب الشيخ بقوله والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء، الأسماء التي لها وجود المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب. الكيفية، نعم الكيفية لا تساوي الكيفية، لكن لابد يعلم، لابد يكون الإخبار عن شيء هذا الشيء في الواقع له ما له من الصورة التي تدعنا نفهم ذلك، أن يعرف المعنى. ولابد المخاطب المخبر المخبر عن ذلك الغيب من أمرين، أن يعلم المعنى الذي في الشاهد، فإذا كان لا يعرف المعنى الذي في الشاهد لا يمكن أن يعرف المخبر عنه في الغائب، لابد من شيء يعني يجعل التصور في المعنى معلوم. نعم، الثاني أن يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنى، مطابقة، استلزام، نعم، اقتضاء، فقد يعرف المعنى لكنه لا يعلم دلالة اللفظ عليه، مثل إنسان لا يعرف التفاح ولا الموز، فإذا قلت له اشتريت تفاحا، اشتريت موزا، اشتريت عنبا مثلا، فإنه لا يفهم هذا الخطاب لأنه ما رأى التفاح ولا الموز. فإذا أريد ذلك علم أنها نوع من المأكولات، قبلها ما كان يعلم شيء عنها. وقد يعلم الإنسان أن هذا هو العنب، هذا هو التفاح، هذا هو الموز، لكن لا يعرفه بالاسم، يعني أكل منه فيعرفه لكن لا يعرفه الاسم. فلما تأتي به وتسميه أمامه يقول أعرفه، لكن ما كان يعرف الاسم، ما كان يعرف الاسم. يبقى إذن لابد من معرفة المعنى ولابد من معرفة دلالة اللفظ على ذلك المعنى، لابد معرفة المعنى ولابد من دلالة اللفظ على يعرف أن دلالة اللفظ على هذا المعنى أيضا. وهنا في الشاهد نعم، فقوله في الشاهد أي في الحاضر عند العباد في الدنيا، وهذا الكلام يكون فيه أنه مرتبط بالغائب، فيكون الحال وكل ما يثبت من الأسماء والصفات فلا بد أن يدرك على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولو ذلك لما فهم الخطاب. ولذلك قلنا خوطبنا بما نعلم، فلا بد من المواطأة في قدر مشترك بين العمومات. قوله فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب أي في هذه النصوص معلومة لنا من وجه دون وجه، كما قلنا وجه المعنى لابد أن يعلم، الوجه الآخر هو وجه الكيفية وهذا الغيب، كما قال فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر، كل هذه الأصناف موجودة في الدنيا، الماء واللبن والخمر كله موجود في الدنيا لكن يختلف كيفيات اختلافا تاما. لكننا فهمنا معنى الماء واللبن والخمر، يبقى هنا تأويلان، تأويل نعلمه وتأويل المعنى، وتأويل لا نعلمه والكيفية. هذا التأصيل في معرفة الغيبيات. قال المصنف: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف الرحمن العرش استوى، قال استوى معلوم والكافي مجهول والإيمان به واجب والسؤال من بدعه. وربيع قال بذلك أيضا. نعم، وورد مرفوعا ضعيفا، ورد أيضا على أم سلمة أيضا نفس الأمر، وقد قال أم سلمة: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إني أسألك كل اسم ولك سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك. مثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية الصفات وأنه لا يعلم كيف كيفيتها إلى الله، وهذا معنى أمروها حيث جاءت. الحمد لله. هنا شاهد في هذا الباب، انظر إلى الكلام على ما قاله مالك، وأسس لنا أساسا كامل في الوجه الذي نعلمه والوجه الذي لا نعلمه. لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء في اللغة معلوم، الاستواء معلوم، والكيف يبقى المعنى معلوم، والكيف مجهول. نعم، ولذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والإيمان به واجب، واجب للإخبار، والسؤال عنه بدعة لأن هذا لم يفعله السلف وعلموا أنه غيب، والغيب لا يصل إليه أحد. يديكم الله صحب لكم. وهذا كله في كلام السلف معهود. ولذلك جاء الحديث: لا أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المحامد بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهذه دل على فقه كثير من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماء الله لا تنحصر في عدد، أنها كثيرة، والتوسل بها جائز، وأنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه سبحانه وجل في علا. ولما سمى به نفسه إما علمه عن طريق الكتب أو الوحي. قد يعلم البعض من أسماء الله الحسنى ويجهل الآخرون، ولكن السمة الحاكمة أن أسماء الله لا تنحصر في عدد، أسماء الله لا تنحصر في عدد، بل أسماء الله كثيرة وفيها ما غاب عنا. أما في قولي إن لا تساعد مسعين اسما من أحصاها دخل الجنة لا تحصر من قصر، بل هذا لميزة خاصة بها، والميزة الخاصة بها هنا هي ميزة واحدة، ميزة واحدة. هذه الميزة هي أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني حفظها عن ظهر الغيب، عدها ثم حفظها عن ظهر الغيب، ثم بعد ذلك تعبد بها، ثم ظهر أثرها على فعل العبد. وفيها من أحصاها دخل الجنة، وهذا الأصل فيها، الأصل فأنها لها ميزة، وهذه الميزة أن من أحصاها دخل الجنة فقط، وليس الكلام على أنها تنتهي أو تنحصر الأسماء في ذلك أبدا. ويكون هنا لا يمكن أن يحصيها إلا أن يفهم معناها ليتعبد بها ويتوسل بها، ولا يمكن أن يصل إلى التوسل والتعبد بها إلا، لا يمكن أن يصل التوسل بها إلا إذا علم معناها مع جهل الكيفية، لأن الله جل وعلا لا يحيط به أحد. فما الوجه الذي نعلمه وجه المعنى، وجه الذي نجهله وجه الكيفية بهذا. ثم انتقل بعد ذلك تأسيسا للأسماء والصفات، وأن أسماء الله جل وعلا مترادفة من وجه متباينة من وجه آخر، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. في أي سؤال تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.